أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الرابع، يعني في حكم مضمضة الغسل. قلنا بناء على رأي المشهور في المضمضة الذي لا يفرق بين مضمضة الفريضة، بين مضمضة صلاة الفريضة ومضمضة صلاة النافلة، بناء على ذلك الكلام يقع بهالشكل: أنه هل يمكن إلحاق مضمضة الغسل بمضمضة الفريضة في عدم وجوب القضاء أو لا؟ بمعنى أن مضمضة الغسل هل نلتزم فيها أيضا بعدم وجوب القضاء لو سبقه فدخل الماء في جوفه أو لا؟ قلنا ذكرنا الأدلة التي استدل بها على عدم القضاء في مضمضة الغسل كمضمضة الفريضة، كمضمضة شنو؟ كمضمضة الوضوء. ذكرنا هذه الأدلة وكانت أربعة، وتكلمنا حول هذه الأدلة، تقدم الكلام بها كلها، وظهر أنه هذه الأدلة يعني بعضها ليس تاما، يمكن المناقشة فيها. في المقابل قد يقال بوجوب القضاء في مضمضة الغسل خلافا المن لمضمضة الوضوء، ويستدل على ذلك بمفهوم موثق السماعة. مفهوم موثق السماعة اللي تقول: وأما إن كان في وضوء، وإن كان في وضوء فليس عليه شيء. مفهومه شنو؟ إن لم يكن في وضوء فعليه شيء، يعني عليه قضاء. هذا يشمل ماذا؟ محل الكلام يشمل مضمضة الغسل، لأنه ليس في وضوء وتمضمض وسبقه فدخل الماء إلى جوفه، هذا يقول عليه ماذا؟ عليه شيء. هناك يقول لا بأس به أو ماذا شنو؟ ليس عليه شيء. مفهومه شنو؟ أنه عليه شيء، يعني عليه ماذا؟ عليه القضاء. فيستدل بمفهوم موثق السماعة على ماذا؟ على وجوب القضاء في محل الكلام. طبعا هذا واضح أنه مبني على أن من تصرف في الوضوء في هذه العبارة في موثق السماعة، ونحملها على مطلق الطهارة. إذا حملناها على مطلق الطهارة ما تنفعنا، لأنه إذا حملناها على مطلق الطهارة مضمضة الغسل تدخل بالمنطوق، وهو الدليل السابق المتقدم اللي يستدل به اليمن على عدم القضاء، لأنه يعني يدخل بالمنطوق. يعني إيش يصير؟ وإن كان في مضمضة للطهارة، كأنه في مضمضة للطهارة اللي هي أعم من الوضوء وشنو والغسل، فليس عليه شيء، فيدخل بالمنطوق. إنما يدخل بالمفهوم إذا قلنا أن المراد بالوضوء الوضوء، هو الوضوء بخصوصيته، فيصير إن كان في وضوء فليس عليه شيء. مفهوم شنو؟ إن لم يكن في وضوء عليه شيء. هذا المفهوم راح يشمل شنو؟ مضمضة الغسل، فتدل على وجوب الغسل في وجوب القضاء في محل الكلام. هذا هو الدليل. لكن هذا الدليل تقدم سابقا المناقشة به، وأنه ماكو وضوح في وجود مفهوم لذيل موثق السماعة، أكو تشكيك في وجود مفهوم لهذه الجملة. وهذا ذكر يعني جملة من المحققين منعوا، بل أرسلوا إرسال المسلمات بأنه هذه الموثقة ذيلها ليس فيه شنو مفهوم، وبينا النكتة اللي على ضوءها يقال بأنه هذه العبارة وهذه الجملة ليس لها مفهوم. وكانت النكتة هي ما تقدم من أنه أكو احتمال قوي في أن هذه العبارة من قبل الإمام عليه السلام هي في مقام دفع توهم تعميم الحكم المذكور في صدرها للوضوء. هذا لأنه سأل شنو؟ رجل تمضمض عبث بالماء فتمضمض للتبرد أو عن عطش أو من عطش فسبقه فدخل جوفه، أو بلا سبقه يعني دخل جوفه قهرا وبلا اختيار. الإمام ايش قال له؟ قال له شنو يجب عليه؟ شنو يجب عليه؟ القضاء. يعني شنو؟ يعني صوم فاسد، يعني أن الدخول القهري يفسد الصوم. هذا السامع يتخيل تعميم الحكم حتى للوضوء، يقول حتى بالوضوء إذا تمضمض وسبقه القهري دخول قهري هذا راح يفسد شنو؟ يفسد الصوم فيجب القضاء. ما قال لا لا الوضوء لا خصوص الوضوء. على كل حال من تخيل شمول الحكم المن للوضوء. مسائل الأمور الأخرى مسكوت عنها، ما منظور إلها ولذا لا يكون لهذه الجملة مفهوم. هذا قدمهم توضيحا سابقا. بناء على هذا يكون الصحيح وفي المقام هو أنه بناء على رأي المشهور الصحيح هو أن الغسل كالوضوء في كل منهما لا يجب شنو؟ لا يجب القضاء في كل منهما لا يجب القضاء. فالآن نجي إلى الرأي الآخر اللي هو يعني هو الأقرب، وهو أن نقول بالتفصيل في الوضوء بين وضوء الفريضة وبين وضوء النافلة. حينئذ الكلام يقع في مضمضة الغسل بهالشكل، أن مضمضة الغسل هل أيضا نفصل فيها؟ فنقول أنه إن كان الغسل واجبا ففي مضمضته لا يجب شنو؟ لا يجب القضاء كالفريضة. وإن كان الغسل مستحبا مندوبا ففي مضمضته يجب شنو؟ يجب القضاء. فنفرق بين الغسل الواجب وماذا؟ والغسل المستحب، كما فرقنا بين الوضوء الواجب وبين ماذا؟ وبين الوضوء المستحب. طبعا الغسل يكون واجب باعتبار وجوب شنو؟ وجوب غايته، يعني إذا اغتسل لصلاة واجبة هذا يجري فيه هذا، إذا اغتسل لصلاة نافلة مثلا هذا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه القضاء. نفرق فيه كما نفرق في ماذا؟ في مضمضة الوضوء بهالشكل. هل نلتزم بهذا التفصيل فيه أو لا نقول بأنه لا يجب القضاء فيه مطلقا؟ حتى إذا قلنا بالتفصيل في مضمضة الوضوء، لكن هنا نقول بعدم وجوب القضاء مطلقا، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، سواء كان الغاية مالته واجبة أو كانت الغاية مالته شنو؟ مستحبة. أو نقول بوجوب القضاء فيه مطلقا. هاي احتمالات أو وجوه. الأصح من هاي الوجوه والوجه الثاني، أنه لا يجب فيه القضاء مطلقا، مطلقا لا يجب فيه القضاء، حتى إذا قلنا بماذا؟ بأنه بالتفصيل في مضمضة الوضوء في مضمضة الغسل ينبغي الالتزام بعدم وجوب القضاء مطلقا. والسر في هذا هو أن التفصيل لا دليل عليه، ماكو دليل على التفصيل. على أي أساس نفصل بين المضمضة في غسل واجب والمضمضة في غسل شنو؟ مستحب، أو المضمضة في غسل للصلاة الواجبة أو المضمضة في غسل للصلاة شنو؟ المستحبة. ماكو دليل على هذا التفصيل. الدليل على التفصيل هي صحيحة الحلبي اللي دلت عليه في خصوص باب شنو؟ باب الوضوء، في خصوص باب الوضوء هي واردة في الوضوء. وقلنا سابقا بأنه ما نقدر نعمم الوضوء المن لمطلق شنو؟ الطهارة. ما نعمم الوضوء لمطلق الطهارة، وضوء يعني وضوء. فإذا صحيحة الحلبي المفصلة، بل حتى رواية الريان بن الصلت المفصلة أيضا، هما مختصان بماذا؟ بالوضوء، ولا يمكن تعميمهما علما للغسل، لأنه لا يراد بهما مطلق الطهارة، يراد بهما خصوص الوضوء. وهذا معناه أنه ماكو دليل على هذا التفصيل في باب الغسل، وإن كان هناك دليل على التفصيل في باب ماذا؟ في باب الوضوء. هذا القول الأول. القول الثالث الأخير وهو وجوب القضاء مطلقا في باب الغسل، هذا هم لا دليل على شنو دليل على وجوب القضاء مطلقا؟ شنو دليل عليه؟ ما كنا من يملك دليل عليه. ومقتضى القاعدة الثانوية اللي قلنا بأنه نرجع إلى شو وقت ما فقدنا الدليل هو شنو؟ هو عدم وجوب القضاء، لأنه دخول قهري دخول بالاختيار، يعني هو استعمل شرب الماء أو دخل الماء إلى جوفه لكن بالاختيار منه، وفي هذه الحالة الأدلة تدل على أنه في هذه الحالة لا يفسد الصوم ولا يجب شنو، ولا يجب القضاء. إذن لابد من الالتزام في المقام بعدم وجوب القضاء بدخول الماء قهرا في مضمضة الغسل، سواء كان الغسل واجب أو كان ماذا، أو كان الغسل مستحب. ومن هنا يظهر بأن الصحيح في المقام هو عدم القضاء في مضمضة الغسل مطلقا، وعلى كلا القولين مطلقا، يعني سواء كان الغسل واجب أو كان مستحب، وعلى كلا القولين يعني قول المشهور ليفرق في مضمضة الوضوء، أو القول الآخر الذي يفصل في مضمضة الوضوء. على كل التقادير في مضمضة الغسل يلتزم بعدم وجوب القضاء. ومن هنا يظهر الحال في مسائل أخرى يعني ترتبط بذلك، منها ما إذا كان الغسل لغير الصلاة من الغايات، نفس الشيء يغتسل لشنو، أكو أغسال مستحبة يغتسل لشيء، نفس الكلام يجي به في كل ما في كل غسل المضمضة فيه إذا جاء بها الإنسان وسبقته ودخلت في جوفه لا يجب فيها ماذا، لا يجب فيها القضاء. فالغسل لأي غاية كانت، للصلاة أو لقراءة القرآن أو 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 إلى آخره، هذه المضمضة فيها مع سبق الدخول الماء لا توجب القضاء أصلا. هذا الفرع الرابع. نكتفي بهذا المقدار في هذه المسألة باعتبار أنه يعني ماكو في الشيء آخر، استوعبنا كل الفروع، إذا أكفت فروع أخرى هم يظهر حكمها مما ذكرناه. نقرأ هذه المسألة حتى ننتقل للمسألة الرابعة. قال: مسألة رقم 3 اللي كان كلامنا بيها، قال: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو ماذا أو نافلة. هذا رأي الماتن اللي هو يتبع فيه رأي المشهور، لكن قلنا بأنه لا يبدو التفصيل أقرب. سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة، يقول مو فقط للوضوء، لا لمطلق الطهارة، يعني لا يجب القضاء في مضمضة، مو الوضوء، لا في المضمضة اللي يستعمل الإنسان في مطلق الطهارة اللي يشمل شنو، الغسل. حتى في الغسل ما يجب القضاء، وهذا صحيح في الغسل لا يجب القضاء، لكن التفصيل الإطلاق اللي ذكر في مضمضة الوضوء احنا ما وافقنا عليه، قلنا نفرق بين الوضوء وبين الغسل. قال: بل لمطلق الطهارة، يعني لا يجب القضاء في مضمضة الوضوء لمطلق ماذا، لمطلق لا ليصير اشتباه. لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الطهارة، فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة، يعني تمضمض لوضوء الصلاة، مو قال هناك لوضوء الصلاة، لا هنا نقول تمضمض لمطلق الطهارة اللي يشمل الغسل، هو هذا المقصود به. وهذا صحيح أنه لا يجب الوضوء، لا يجب القضاء، وإن كانت لغيرها من الغايات، لغيرها يعني لغير الصلاة من الغايات، وهذا أيضا صحيح، وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، ما غير صلاة الفريضة يقول أحوط طبعا استحبابا بحسب نظره ماذا القضاء، لكن في صلاة الفريضة حتى احتياط استحبابي ما موجود. وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات، إذا كان الطهارة التي يأتي بها لغير الصلاة من الغايات الأخرى، هنا أيضا يتأكد الاحتياط الاستحبابي، لكن كل احتياط استحبابي. مسألة رقم 4، قال: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا. مطلقا يعني مطلق أقسام المضمضة اللي يتقدم سابقا، أي مضمضة يكره المبالغة فيها للصلاة، للتبرز، صلاة نافلة، صلاة فريضة، عبثا إلى آخره، يكره ماذا؟ المبالغة في المضمضة. وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق 3 مرات. أيضا يستحب له أن لا يبلع ريقه حتى يبزغ 3 مرات. بالنسبة إلى الفرع الأول وهو كراهة المبالغة في المضمضة، يستدلها بمرسلة لحماد مروية في نفس الباب اللي كنا، وكان نصوص الباب موجودة به، باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني اللي يروي الشيخ الكليني بالإسناد السابق عن حماد عمن ذكره، عمن ذكره الإنسان من نايجي، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ما كمان أن يتمضمض ويستنشق، ولكن لا يبالغ، ولكن لا يبالغ. هاي هي الدليل على ماذا؟ على كراهة المبالغة في المضمضة اللي ذكرها السيد الماتن. الفرع الثاني اللي ذكره وهو أنه إذا تمضمض فينبغي ماذا؟ أن لا يبلع ريقه حتى يبزق 3 مرات. هذا مستند رواية زيد الشحام المروية في الباب 31، الحديث الأول. الرواية روي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميل عن زيد الشحام. ماكو مشكلة في إسماعيل بن مرار كما قلنا مرارا، تكلمنا عنه مفصلا، لكن المشكلة في أبي جميل، أبي جميل المفضل بن صالح. مفضل بن صالح أكو بكلام ذكرناه مرارا، وخلاصته أنه يتعارض فيه التوثيق والتضعيف. ابن الغضاري ضعفه صريحا واتهمه بأنه كذاب. الشيخ النجاشي أيضا عدة فد عبارة تخلي التشكيك به، كان يقول بأنه يتحدث عن جابر بن يزيد الجعفي، وقال بأنه روى عنه جماعة ضعفوا وغمز فيهم، عبارة من القبيل، وذكر منهم عمرو بن شمر، وذكر منهم المفضل ابن صالح. يقول: هؤلاء روى عن جابر بن يزيد الجعفي وقد غمز فيهم وضعفوا. يظهر أكو من يغمز في هؤلاء، ومنهم المفضل بن صالح، وهناك أيضا من يضعف هؤلاء ومنهم المفضل ابن صالح. سمن استفيد من العبارة كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، بأنه يظهر من العبارة أكو تسالم على ضعف هؤلاء؟ لا، عبارة نفسها ما يستفاد من التسالم، لا، غمز فيهم أنه هناك من يضعف هؤلاء. هذه عبارة ابن الغضاري، هذا تضعيف من جهة، التوثيق من جهة أنه روى عنه يعني أكثر من واحد من المشايخ 3، ابن أبي عمر روى عنه، والبزنطي أيضا ماذا روى عنه، وهذا يكفي بالتوثيق، فيتعارض التوثيق والتضعيف، والنتيجة أنه لا يمكن إثبات وثاقة هذا الشخص لأجل التعارض، فيبقى بلا توثيق، فيبقى بلا توثيق، وحينئذ لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت وثاقته. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتمضمض، قال: لا يبلع ريقه حتى يبزغ 3 مرات، حتى يبزغ 3 مرات. هاي هي الرواية اللي مستند ماذا؟ مستند قوله ينبغي أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. هذه الروايات كل منهما رواية ضعيفة لكنها يكتفى بها لإثبات الحكم شنو غير الإلزامي من باب التسامح في قاعدة شنو السنة. ها؟ لا لا من باب بناء على ثبوت القاعدة. إيش مقصودهم ولا هما ما يبنون القاعدة لكن يقول على تقدير بناء القاعدة نذكر هاي المستحبات والمكروهات. المسألة الخامسة قال لا يجوز التمضمض مع العلم بأن يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه. هاي المسألة الخامسة يذكر حالتين صورتين يحكم فيها بعدم جواز التمضمض. حالة الأولى ما إذا كان يعلم بأنه إذا تمضمض سوف يدخل الماء إلى جوفه قهرا، يعلم بذلك قبل أن يتمضمض، يعلم بأنه إذا تمضمض سيدخل الماء إلى جوفه حتما، علم واضح هذا كلش واضح. هاي حالة. الحالة الثانية هو يعلم بأنه إذا تمضمض سوف ينسى فيبتلع الماء، ينسى عن نسيان، مو أنه يدخل قهرا، لا لا يدخل الماء إلى جوفه قهرا لكنه يدخل إلى الماء إلى جوفه من باب الغفلة والنسيان، لكن هو يعلم بذلك قبل ماذا؟ قبل أن يتمضمض. قال بأنه في كلتا الحالتين لا يجوز له أن يتمضمض. زين، هذه المسألة في الحقيقة تقدم التعرض إليها مفصلا في هذه العناوين، في مسألة رقم 70 ومسألة رقم 71 من فصل المفطرات، مفطرات الصوم، هناك تعرضنا إلى هذه المسألة، وكذلك صار نوع من التعرض إليها في مسألة من مسائل اعتبار العمد في الإفطار، هي مسألة رقم 6 من مسائل اعتبار العمد في الإفطار. الظاهر أن المقصود بعدم الجواز عندما قال لا يجوز التمضمض مع العلم إلى آخر العبارة، الظاهر أن المقصود بعدم الجواز عدم الجواز الوضعي، الوضعي مو عدم الجواز التكليفي، يعني المقصود به هو الفساد، بمعنى أن المضمض مع العلم، مع العلم بأنه سوف يسبقه الماء ويدخل جوف قهران أو سوف ينسى فيبتلع الماء عن نسيانين، هذا يكون موجب لفساد الصوم، فيجب ماذا؟ فيجب فيه القضاء. مقصود من عدم الجواز هذا، هذا هو المقصود، يعني عدم الجواز الوضعي هو اللي يتكلم عنه. والوجه في ذلك، يعني الوجه في عدم الجواز الوضعي أو بعبارة أخرى الوجه في فساد الصوم، الوجه في فساد الصوم هو أن هذا يصدق عليه الإفطار العمدي، هذا يصدق عليه الإفطار العمدي. الإفطار العمدي ما يتوقف فقط على أن يأتي إلى الأكل ويتعمد أكله ويأكل متعمدا، لا، هذا أيضا إفطار عمدي. لماذا؟ لأنه هذا يعلم بأنه إذا تمضمض سوف ماذا؟ سوف يدخل الماء إلى جوفه شنو؟ قهران. فإذا أقدم على المضمض مع علمه هذا، هذا يكون إفطارا عمديا، فتشمله الأدلة الدالة على الإفطار العمدي. ومثل هذا مو فقط يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه القضاء والكفارة، يعني كل من دليل القضاء ودليل الكفارة يشمله، يعني موضوع الإفطار العمدي وهذا متعمد الإفطار، يصدق عليه الإفطار العمدي فيجب عليه كل منهما القضاء والكفارة. لكن هذا متى؟ يعني وجوب القضاء والكفارة وصدق الإفطار العمدي متى يكون؟ يكون فيما إذا دخل الماء إلى جوفه، يعني هو يعلم بذلك فتمضمض فدخل الماء شنو إلى جوفه، هذا نقول إفطار عمدي يستلزم القضاء والشنو والكفارة. أما إذا فرضنا أنه لا، اتفق أنه لم يدخل إلى جوفه، يعني هو يعلم بأنه إذا تمضمض سوف يدخل الماء إلى شنو؟ إلى جوفه. لكن العلم مو دائما مصيب للواقع، مو قد يخطئ العلم في بعض الأحيان لا يصيب الواقع، وهذا معلوم لم يصيب الواقع، بمعنى أنه تمضمض مع علمه بأنه إذا تمضمض سوف يدخل الماء إلى جوفه، لكن اتفق أنه لم يدخل إلى شنو؟ جوفه، لسبب من الأسباب، فبالنتيجة ما دخل الماء إلى جوفه. هذا شنو حكمه؟ هذا متقدم سابقا بأن هذا حكم القضاء دون الكفارة، هذا حكم القضاء دون الكفارة. يجب علي القضاء لماذا؟ لأنه نوى المفطر، إخلال بالنية، هذا يدخل في باب الإخلال شنو؟ بالنية. تقدم سابقا بأن الإخلال بالنية يوجب فساد الصوم ووجوب القضاء، هذا أخل بالنية. لماذا؟ لأنه نوى المفطر، لأن هذا عندما يتمضمض مع العلم بأنه سوف يدخل إلى ماذا؟ إلى جوفه، إذن هذا نوى المفطر، نوى قصد المفطر، فإذن هذا نية المفطر يدخل في باب نية المفطر، ويدخل في باب الإخلال بالنية، وتقدم سابقا بأن الإخلال بالنية يوجب القضاء، نعم لا يوجب الكفارة. ليش؟ لأن الكفارة موضوعها شنو؟ استعمال المفطر، استعمالها يعني موضوعها هو ماذا؟ إخلال بالنية، ليس موضوع الكفارة، وإنما موضوع الكفارة هو شنو؟ هو أن يشرب الماء، يأكل، يجامع، كذا كذا إلى آخره. هاي المفطرات اللي تترتب عليها ماذا؟ عن عمد طبعا، هاي اللي تترتب عليها الكفارة. هذا في المقام لم يستعمل المفطر، بالنتيجة الماء لم يدخل شنو؟ في جوفه، وإنما فقط أكو عدة نية المفطر، نية المفطر لا توجب إلا القضاء، ولا توجب ماذا؟ ولا توجب الكفارة. هذا هو حكم المسألة. جواز عدم الجواز التكليفي قد يكون هو يعني قد يكون هم يقصده مثلا في العبارة السيد الماتن عندما يقول لا يجوز التمضمض، يعني يريد أن يثبت أيضا مضافا إلى عدم الجواز الوضعي عدم الجواز شنو؟ التكليفي، يعني لا يجوز له أن يتمضمض في هذين الموردين. هذا عدم الجواز التكليفي من يقدر نلتزم كما تقدم سابقا أيضا، من يقدر نلتزم به إلا فيما إذا كان الصوم شنو؟ واجبا تعينيا، لأن الإفطار العمدي في الصوم الواجب تعيينا هو غير جائز تكليفا، أما إذا كان الصوم ليس واجبا أو واجب غير معين، شو المشكلة في أن يفطر الإنسان في أثناء الصوم؟ يعني ليس حراما، وإنما يكون الإفطار إفطارا محرما عندما يكون الصوم واجب بالوجوب التعييني، فيصح أن يقول لا يجوز له أن يتمضمض في هاتين الحالتين تكليفا مضافا إلى عدم الجواز الوضعي. زين، هذا هي المسألة الخامسة. بعدين نصل إلى المورد العاشر الذي يجب فيه القضاء دون الكفارة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت كلش؟ أكو خمس دقائق؟ زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الشريفة التي تتحدث عن قصة ذاك الشخص من بني إسرائيل، التي تقول بأنه قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إذا ما مشتبه. ثم تقول آية ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، لآخر الآية. الحقيقة هذه الآية يعني تتحدث عن مسألة مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها، وهي مسألة سوء العاقبة. سوء العاقبة، هي تتحدث عن سوء العاقبة، هي تتحدث عن شخصية من شخصيات بني إسرائيل كان إلى جانب موسى عليه السلام، وكان له وزن وأهمية في بني إسرائيل، بل قالوا والعهد عليهم أنه كان عنده اسم الله الأعظم يدعوه بها فيستجاب له، كان عنده العلوم الإلهية إلى آخره. يعني أفضوا عليه كثير من الأمور التي كان عليها قبل أن ينحرف. هو القرآن يقول آتيناه آياتنا، بل التعبير بالانسلاخ يوحي بأن هذا ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلوم والآيات كان بالنسبة إليه يمثل من منزلة الجلد بالنسبة إلى ماذا؟ إلى البدن، بحيث هو شنو؟ هو حينما انحرف انسلخ منها، سلخ، فكان هذا محيطا به ويتمتع به الآيات والعلوم وإلى آخره، لكنه ماذا؟ لكنه انحرف. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، سلخ منها، أغوت الدنيا، اتبع هواه كما تقول الآية الشريفة، اتبع هواه، بالنتيجة هو فكان من الغاوين. أتبعه الشيطان، الآية تقول أتبعه الشيطان، سلخ منها فأتبعه، لكن الآية تذكر أن الشيطان نفذ إليه بعد أن سلخ من ماذا؟ بعد أن سلخ من الآيات وما كان عليه، الحال التي كان عليها سابقا، انسلخ منها أتبعه الشيطان. هذا معناه أن الشيطان مو قادر على كل أحد إلا إذا كانت هناك أرضية في نفس الإنسان حتى يتمكن أن ينفذ من خلالها. وللإنسان اللي ما بي أرضية للنفوذ ما يقدر الشيطان أن يلعب بمصيره. الإنسان اللي يحافظ على كل أمور، كل منافذ دخول الشيطان كله هو شنو؟ سادها منافذ دخول الشيطان بكل حيله وبكل مكائده، هو عدة حصانة يستطيع ماذا؟ أن يقف أمامها، ما يقدر الشيطان أن ينفذ إليه لأنه قد سد كل المسالك عليه. لكن عندما تكون الأرضية مهيئة في نفس الإنسان هو ينفذ الشيطان ببساطة، ينفذ إليه الشيطان ببساطة. عملية الانسلاخ في الآية الكريمة هي قبل نفوذ الشيطان، سلخ منه، خلق أرضية في نفسه فنفذ إليه الشيطان. الآية الكريمة تقول فكان من الغاوين. خب وين تلك الدرجة التي كان عليها؟ كان من الشخصيات المهمة في بالنسبة إلى قوم بني إسرائيل، أصبح في الحضيض، ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بها بماذا؟ بالآيات، بهاي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، لو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، هو بإصرار منه وتعمد هو أراد أن ينزل إلى الحضيض إلى الأرض. إحنا نستطيع أن نرفعه بها، نرفعه إلى الأعلى، لكنه هو ماذا؟ أخلد إلى الأرض وتمسك بالأرض وتمسك بالدنيا وبحطام الدنيا، ورفض أن ماذا؟ أن يرتفع إلى الأعلى. هاي سوء العاقبة، يسوي الإنسان هكذا، بأنه يتاح له مجال أن يرتفع وأن يتسامى، لكنه يبقى متمسك بماذا؟ بهذه الدنيا وحطام هذه الدنيا الزائلة الغير الباقية الفانية إلى آخره، يتمسك بها ويرفض ماذا؟ أن يرتفع إلى الأعلى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذه المشكلة، اتبع هواه، اتباع الهوى هو أساس المشكلة في الإنسان، أن يتبع هواه، يعني يجعل نفسه مسيطر عليه، هو يكون منقاد لنفسه ولهواه، لأنه هو يقودها وهو يتحكم فيها. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة حينئذ يكون قد انحرف، ويكون قد ابتعد عن الطريق الصحيح الطبيعي الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ بعد الشيطان يكون نفوذه إلى أسهل ويتلاعب به كما يشاء ويكون مطيع للشيطان ولنفسه الأمارة بالسوء وإلى آخره من الأمور. هذا سوء العاقبة ينبغي أن نفكر به إحنا، يعني لا يغرنا إحنا أنه إحنا نؤدي ما يجب علينا وقد نلتزم إن شاء الله بأن نترك ما يحرم علينا ونلتزم بالطريق الصحيح، لكن ما ندري العاقبة شنو، ما ندري، لأن المغريات كثيرة، مضلات الفتن اللي بالدعاء نستجير بالله منها أيضا كثيرة، مضلات الفتن ما يدري الإنسان على ساعة انحرف، على ساعة انحرف. هذا سوء العاقبة والانحراف بعد الإيمان، بعد الالتزام، بعد التدين، بعد كذا بعد كذا، ترى مو قضية جديدة ولا قضية قديمة، ولكن موجودة، موجودة دائما موجودة، والأمثل على ذلك كثيرة. فمن يطالع التاريخ يشوف أن سوء العاقبة وين وصل، أشخاص شخصيات كثيرة مهمة، مو فقط من أصحاب النبي، من أصحاب الأئمة عليهم السلام، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الزبير شنو ما كان شخصية مهمة؟ شخصية مهمة كان مع النبي، كان شخصية وله وجود، بل حتى مع الإمام سلام الله عليه في بداية الأمر كان معه. وشنو اللي جعله ينحرف؟ التمسك بالدنيا، ماكو غير هذا. يعني الدنيا بمعناها الواسع العام، حب الرئاسة وحب المال وحب الجاه وحب الأولاد وحب الكذا إلى آخره، هذا هو اللي خلاه ينحرف، مع علمه بأن ذاك هو الطريق الصحيح. علمه مو أنه رجل مشتبه، اشتبه عليه الحق بالباطل، هذا قد يكون حسابه أخاف في يوم القيامة، لكن هذا الذي يعلم بأن هذا هو الحق وهذا هو الباطل فيترك هذا ويسلك هذا الطريق، هذا حساب عسير. الزبير، الشلمغاني، أحمد بن هلال العبرتائي، ونماذج كثيرة جدا. فلا يغرنا أنه إحنا طلبة وقاعد ندرس وكذا، لا، إحنا مأمونين من هذا الجانب، ما ننحرف أصلا ولا تدركنا سوء العاقبة، لا، القضية مو بهالشكل، وقد ممكن. فلذلك الإنسان عليه أن يتحصن أمام ماذا؟ أمام هذا البلاء اللي يعبر عنه بسوء العاقبة. نستجير بالله من سوء العاقبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من ذلك ويثبتنا على القول الثابت والطريق الصحيح إن شاء الله تعالى.